سبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك.
الرابعة عصرا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء يقرأه على حضراتكم خالد العبدالله. أعلن الطهران على لسان المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة أن سياسة الإدارة الأمريكية حيال أفغانستان لا تزال غامضة، ودعت إلى انسحاب أمريكي مسؤول من هذا البلد. واعتبر المتحدث أمن واستقرار أفغانستان هو من أمن واستقرار إيران. كشف جيش الاحتلال الصهيوني في تحقيق أولي لحادث إطلاق صاروخ أرض جو من سوريا باتجاه الكيان الصهيوني بالقول إنه لم يتم اعتراض الصاروخ. ووفقا لبيان الجيش فإن صاروخ الاعتراض انفجر في الهواء حيث سقطت أجزاؤه في منطقة النقب. من جهته دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان إلى مناصرة المقدسيين في دفاعهم البطولي عن المدينة والمقدسات. سيطر أبناء القبائل العربية السورية على مراكز عسكرية لمسلحين موالين للجيش الأمريكي في مدينة القامشلي شرق البلاد، ردا على هجوم شنه هؤلاء على أحياء في هذه المدينة أسفر عن مقتل طفل وإصابة آخرين. أصدرت خلية الإعلام الأمنية العراقية بيانا بشأن القصف الأخير قرب مطار بغداد الدولي، مؤكدة سقوط 3 صواريخ على محيط المطار. وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت بأن 5 صواريخ كاتيوشا استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من مطار بغداد. نفذ سلاح الجو اليمني المسير هجومين، استهدف الأول قاعدة الملك خالد في خميس مشيط بطائرتين مسيرتين، واستهدف الآخر شركة أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة حسب ما أكده المتحدث باسم الجيش اليمني يحيى سريع. وأضاف سريع أن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية ب3 طائرات مسيرة، منها طائرتان من نوع قاصف كيتو استهدفت مواقع مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية. انطلقت فجر اليوم حافلات من مدينة أم الفحم وعدد من مدن الداخل المحتل تقل شبانا ومواطنين للمرابطة في المسجد الأقصى ومساندة أهل القدس. يأتي ذلك وسط دعوة لأكبر حشد في صلاة الجمعة في المسجد الأقصى لحمايته من عدوان الاحتلال. أعلنت روسيا عزمها عن سحب قواتها المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا في شبه جزيرة القرم لاحتواء قلق أوكرانيا. وقال وزير الدفاع سيرجي شويغو أن القوات الروسية أظهرت قدرتها على ضمان الدفاع عن البلاد. أعلنت منظمة إغاثة أوروبية أنها رصدت نحو 10 جثث طافية بجانب زورق مطاطي انقلب قبالة سواحل ليبيا وعلى متنه 130 مهاجرة. وقالت المنظمة الإغاثية إنها تلقت الثلاثاء بلاغا من الهيئة التطوعية بشأن مهاجرين يعانون من مصاعب في 3 قوارب في المياه الدولية قبالة ليبيا. طالبت أحزاب المعارضة الرئيسية في تشاد بكشف غموض مقتل الرئيس إدريس ديبي أثناء القتال في شمال البلاد، ودعت إلى فتح تحقيق في مقتله ونقل السلطة للمدنيين. وعبرت الأحزاب في بيان عن شكوكها في ظروف مقتل ديبي، وطالبت الرئيس الفرنسي بتوضيح موقف باريس مما يجري في تشاد. وأخيرا سجلت الهند اليوم أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا على مستوى العالم لليوم الثاني على التوالي، كما قفزت الوفيات اليومية بالفيروس قفزة قياسية. ختام هذا الموجز، شكرا لكم طيب المتابعة وتقبلوا تحية خالد عبد الله، والسلام عليكم جميعا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو العاشر من شهر رمضان المبارك عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر أردي بهشت عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من نيسان إبريل عام 2021 ميلادي. في العاشر من شهر رمضان المبارك من العام الثالث قبل الهجرة توفيت في مكة المكرمة السيدة الجليلة خديجة بنت خويلد بن أسد بن مرة بن كعب، زوجة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت السيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها من النساء الأثرياء، وقد وضعت ثروتها في خدمة الرسول الأعظم والدين الإسلامي الحنيف. وقد تزوجها الرسول الأكرم قبل البعثة 15 عاما، وهي أول من آمنت به، وكان وجودها إلى جانب النبي مهما، لدرجة أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وصف وفاتها بأنها المصيبة العظمى، وسمي عام رحيلها هي وعمها أبي طالب بعام الحزن. وكان الرسول الأعظم يذكر خديجة الكبرى بعد وفاتها بإكرام واحترام بالغ، وقال عنها صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما أبدلني خيرا منها، آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني منها الولد دون غيرها من الناس. في 23 من نيسان أبريل عام 1616 ميلادي توفي الشاعر والأديب والكاتب المسرحي البريطاني الشهير ويليام شكسبير. وولد شكسبير عام 1564 ميلادي، ويعتبر شكسبير من رواد المدرسة الكلاسيكية، وتعتبر كتاباته الأدبية توليفة من التراجيديا والكوميديا. ومن أهم مؤلفات الكاتب شكسبير روميو وجولييت وهاملت والملك جون وريتشارد الثاني. وأخيرا توفي شكسبير في سن 52. وأخيرا وفي 23 من نيسان إبريل عام 1858 ميلادي، ولد في مدينة كيل بألمانيا عالم الرياضيات والفيزياء الألماني الشهير ماكس بلانك. وقد تمكن بلانك من وضع نظرية الكم في مجال الموجات الضوئية، عرفت بنظرية بلانك، وعرف بلانك بصاحب نظرية الكم. كما اكتشف ثابتا طبيعيا يعتبر من أهم الثوابت الفيزيائية، سمي ثابت بلانك، وهي نظرية في مجال الطاقة. وأخيرا توفي بلانك عام 1947 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر، وعلى أبيه السيد الأصغر، وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد، وعلى من اصطفيت من آبائه البررة، وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيارتك من خلقك. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج العدل المنتظر. يسرني أن أستضيف في هذه الحلقة ضيفنا الكريم سماحة الشيخ سليم المولوي الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة.
مرحبا بكم سيدي الأستاذ.
أهلا وسهلا. نواصل اللقاء بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدي الأستاذ.
أهلا وسهلا. بعد أن تطرقتم في الحلقات الماضية إلى عدد من المحاور المهمة حول الغيبة، الآن نتوقف قليلا عند أيضا موضوع مهم ومحور على جانب كبير من الأهمية، وهو فلسفة الغيبة. ما هي فلسفة وحكمة الغيبة سماحة الشيخ؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. في حقيقة الأمر أن غيبة الإمام طبعا هي كباقي حقائق الوجود لها فلسفة ولها حكمة، وعندنا روايات تدلل على ذلك خاصة عند المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام حول فلسفة الغيبة. مثلا أنها كما بينا وتطرقنا بشكل سريع على أن الفلسفة في الغيبة هي سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، عندما قال يا جابر إن هذا أمر من الله، وسر من أسرار الله مطوي عن عباده حاله حال اليوم الحساب ويوم القيامة. وواحد من أهم أنه فلسفة الغيبة، وهو طلب الإمام للدعاء له بالفرج. كيف يعني؟ لأن تضرع المؤمنين إلى الله بتعجيل الفرج له تأثير عند الله بتقريب الظهور، وله دور في جواب الإمام الحج عليه السلام لإسحاق ابن يعقوب. إذن هذا الأمر بينه الإمام الحج عندما سأله نعم إسحاق ابن يعقوب، كما في التوقيع الشريف الذي صدر عنه قال وأكثر، هو يطلب يقول وأكثر من الدعاء بتعجيل الفرج. لما يا ابن رسول الله؟ يقول فأن ذلك فرجكم.
أحسنت.
إذن طلب الدعاء بالفرج هو فرج للأمة، وهو يأمر بذلك. وواحدة من الأمور المهمة في هذه الفلسفة ألا وهو أن تأخير الظهور قد يكون إعطاء فرصة. فرصة لمن؟ فرصة ومهلة للرجوع إلى الله للذين ماذا؟ خرجوا عن جادة الطريق، والذين ربما تأخروا في معرفة حقيقة الأمر. إذن في هذا أيضا أمر جدا في غاية الأهمية. الأمر المهم الآخر ألا وهو أنه هو عبارة عن اختبار وامتحان وغربال للبشر لمعرفة من هو الصالح، من هو الطالح، من هو المؤمن، من هو التقي، من هو الشقي، من هو الذي يريد، من هو الذي لا يريد. عن الإمام الكاظم قال إنما هي محنة من الله عز وجل، نعم امتحن بها خلقه. إذن واحدة من أهم نعم وجود هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى في تأخير الإمام وعدم ظهوره في الوقت الحاضر هو بمثابة الامتحان والاختبار. نعم. وعلى الإمام الحسين عليه السلام قال إن لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما تطول حتى يقول بعضهم مات وبعضهم يقول ذهب ولا يطلع على موضعها أحد من ولي ولا غيره إلا المولى الولي الذي يلي أمره. إذن هنالك حيص وبيس عند الناس واختلافات، من هم من يقول مات، من يقول ذهب، من يقول لم يعد، من يقول لا وجود له، من وهكذا. إذن هذا واحد من تلك الفلسفات. أهم فلسفة فيها وهو أنه هنالك تمييز بين أهل الضلالة وأهل الطريق الصحيح، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أما والله لأقتلن، هو يقول أمير المؤمنين يقول أما والله لا أقتلن أنا وإبناي هذا، وليبعثن الله رجلا من ولدي في آخر الزمان يطالب بدمائنا وليغبن عنهم تمييزا. إذن الغيبة فيها أمر مهم ألا وهو تمييزا لأهل الضلالة حتى يقول الجاهل ما لله في آل محمد حاج. إذن المسألة تتعلق بأمر جدا عظيم في تلك الغيبة، لا أنها اعتباطا ولا أنها فقط لأجل الاشتهاء ولأجل أمر آخر. إذن وأيضا الغيبة هي نتيجة ماذا؟ إذا دققنا في هذا الأمر نجد أن هذه الغيبة هي عبارة عن نتيجة ظلم البشر للبشر. وعن أمير المؤمنين عندما قال واعلموا أن الأرض لا تخلو من حجة لله عز وجل، ولكن الله يعمي خلقه عنها بظلمهم وجورهم. إذن المسألة تتعلق بظلم البشر للبشر، بظلم الناس للناس. فالله ماذا يجعل؟ يجعل هذا الأمر حتى يعود الناس إلى طريقهم وصوابهم، نعم بظلمهم وجورهم وإسرافهم على أنفسهم. ولو خلت الأرض ساعة واحدة من حجة الله لساخت بأهلها، ولكن للحجة ماذا؟ يعرف الناس، ولكن يعرفونها ولا يعرفونه؟ أمير المؤمنين يقول لا يعرفونه. إذن هو يظهر للناس ويراهم واحدا واحدا ويطلع على أسرارهم ولكن لا يعرفونه.
نعم، شكرا لكم سمحت الشيخ. طبعا البشرية تعيش الآن فترة قاسية من أقصى مراحل التاريخ، ويوجد عدو مستتر الآن لا تستطيع أن تواجهه حتى بكل ما تملك من علم. الدنيا جميعا تقف عاجزة أمام هذا العدو الخطير. ما أجمل أن نتوجه إلى صاحب العصر والزمان لكي ينجينا ويساعدنا على الخلاص من هذه الفاجعة الكبرى التي ألمت البشرية جمعاء، ونأمل إن شاء الله أن يمد لنا يد العون في هذه الفترة القاسية من حياة الإنسان.
ربما أنها واحدة من أسرار الله،
طبعا
من أسرار الغيبة، أنه يجعل الناس يرجعون إلى الله في هذا الوباء الذي لا يرى بالعين المجرد.
نعم، أحسنتم كثيرا.
لا نعرف.
نعم، شكرا لكم. فاصل ونعود إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات.
هاي الأميرة الجهدة بملك القصور سما بموضع طهور، عيني ملكة بنت
تلقى ياسر، بالتالي صارت أم المفاخر. صحت أسانيد الخبر إنجيل بن مريم ذكر، ويبشر الجن والبشر بأم الإمام المنتجب.
سكت قصرها بالتالي صارت أم المفاخر. صحت أسانيد الخبر إنجيل بن مريم ذكر، ويبشر الجن والبشر بأم الإمام المنتجب.
سكت قصرها
مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سمعت الشيخ.
مرحبا بكم سيد الفاضل.
نعم، أشرتم بأن هناك غيبتين طبقا للحديث الشريف، إحداهما صغرى والثانية كبرى، ولابد أن تكون هناك أدوات ووسائل للارتباط بالناس في هاتين الغيبتين. في الواقع الغيبة الصغرى كان هناك ارتباط عن طريق النواب الأربعة كما تعلمون، وسوف نأتي للغيبة الكبرى ونرى كيف يتم الارتباط، وهذا شيء يعني ينتظره الجميع. نبدأ لو سمحتم بالغيبة الصغرى. كيف كان الإمام وهو غائب يرتبط بأمته، وعن طريق من ولماذا هؤلاء بالذات؟ تفضل.
أحسنتم جزاكم الله خيرا. طبعا كما تفضلتم أنه تنقسم غيبة الإمام عجل الله فرجه وسهل مخرجة وجعلنا من المستشهدين بين يديه وتحت أقدامه إلى غيبتين، غيبة صغرى وغيبة كبرى. أما الصغرى طبعا هنالك آراء في قضية الغيبة، أنه الغيبة متى بدأت الصغرى؟ هل بدأت من الولادة أم لا؟ أنها بدأت بعد شهادة الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام.
يعني هذا هو المشهور، يعني مشهور الظاهر، يعني
مشهور العلماء أنها بدأت من أين؟ منذ الولادة.
نعم،
هذا المشهور عنده. لكن هنالك من يقول لا، أن هذه الفترة انقسمت إلى قسمين، هذه فترة احتجاب وفترة حجب عن الناس وعن القاعدة.
يعني لا تسمى غيبة لأنه كان موجودا بالفعل، والناس تراه، الخواص النخبة كانت تراه. أحسن. يعني عند والده فاحتجاب كما تفضل.
فهي هذه فترة من الولادة إلى شهادة الإمام العسكري كان هو محجوب عن الناس، ولكن كل ما احتاج الإمام العسكري أن يطلع شيعته ويطلع الناس على حقيقة الولادة كان يدعوهم للمعرفة. وحتى يؤيد، لأن واحدة من أهم وظائف الإمام العسكري هي بيان ماذا؟ بيان الحجة الذي سوف يليه، حتى لا يقع الناس في سؤال وجواب وتشتيت في الأفكار. ونعم، فلذلك أنه الرأي الأول أنها بدأت منذ شهادة الإمام الحسن العسكري سنة 260 للهجرة وحتى سنة 329 للهجرة، وهي سنة وفاة السفير الرابع، وبذلك تكون الغيبة مدتها 69 عاما. ولم ينقطع الاتصال بالإمام كليا، وإنما ماذا؟ وإنما كان على نطاق ضيق ومن جهات خاص. هذا رأي. الرأي الآخر كما قلنا أنها بدأت الصغرى منذ الولادة للإمام المهدي،
في سنة 255 وعليه تكون مدة الغيبة الصغرى حسب هذا الرأي ب74 عاما. وهذا ما ذهب إليه مثلا الشيخ المفيد وذهب إليه في الإرشاد. وهذا الرأي أيضا بسبب أن الإمام لم يخالط ويباشر الآخرين حتى في عهد أبي فيعد غائبا كليا، وهو أيضا رأي الطبرسي والسيد الأمين والسيد صدر الدين الصادر، هؤلاء يقولون بهذا الرأي. أما البقية ماذا يقولون؟ لا، يقولون أنها بدأت منذ أن استشهد الإمام العسكري، وخاصة بعد جاء وصلى على جثمان أبيه صلاة الجنازة صلاة الأموات، ثم بعدها مباشرة غاب.
يعني منذ أن تسلم مقاليد الإمامة بشكل رسمي،
بشكل رسمي.
تبدأ الغيبة الصغرى.
وتوضيح ذلك أن هنالك أفراد معينون كانوا ماذا يفعلون؟ يتصلون بالإمام عجل الله فرجه بصفتهم نوابا للإمام. هذه الفترة فترة الصغرى، وعن طريق هؤلاء كان الشيعة وغير الشيعة يبعثون برسائلهم إلى الإمام ويأخذون الأجوبة عن طريقهم. وهذه كانت هي مرحلة مهمة تمهيدية ومرحلة تعبيدية للغيبة الكبرى.
نعم،
وسوف أنه ينقطع الاتصال ما بين أتباع الإمام وقاعدة الإمام، وتبدأ النيابة العامة من قبل الفقهاء.
شكرا لكم. نعم، أحسنتم كثيرا. جيد، إذن في الغيبة الصغرى كان هناك نواب، وبعض هؤلاء كانوا من خواص والده الإمام العسكري عليه
وحتى
السلام.
وحتى الهادي.
طبعا وحتى الإمام الهادي. نعم، سوف نرى كيف كانت تتم إذن هذه يعني الاستفسارات والاستفتاءات، وكيف كان يتصل الإمام بشيعته من خلال هؤلاء الأربعة. ولكن بعد الفاصل لو سمحت. فاصل ونعود إليكم أيها الإخوة والأخوات.
فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي.
وجدت هناء وذقت الرضا، وزالت عن القلب آلامي، أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي، فلله شكري غزير العطاء، سأبقى فخورا بإسلامي، سأبقى فخورا بإسلامي.
فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي، بدين عظيم هو السامي.
ما زلنا معا أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر، فأهلا ومرحبا بكم. مرحبا بكم سمحت.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
هؤلاء الأربعة لابد أن يكونوا على قدر كبير من الإيمان والثقة والوفاء، ولابد أن الإمام اختارهم يعني كما ينبغي الاختيار. وكما تفضلتم كان بعضهم من خواص الإمامين العسكري والهادي عليهما السلام. نبدأ بالسفير الأول سماحة الشيخ، من هو وماذا كانت وظيفته؟
نعم، السفير الأول هو أبو عمر عثمان بن سعيد العمري
وهو من بني أسد، أسديون.
نعم.
ويعرف بالسمان،
كان يبيع السمن، كان يتاجر في السمن،
يتاجر بالسمن. طبعا تجارة السمن هذه كما سوف نبين كانت هي إخفاء، لأنه كان يخفي الرسائل في
نعم.
في داخل السمن. وهو يبيع السمن ويبيع الخل أيضا.
نعم.
فلذلك هو عرف بالسمان وعرف بالخلاني. المعروف في العراق بالخلاني أكثر مما هو معروف بالسمان. الذي اشتهر بالسمان ابنه، لكن الآن مرقده يعرف في بغداد في جانب الرصافة، يعرف بالخلاني، وهو مسجد عامر تقام فيه صلاة الجماعة والجمعة. ويعرف بالسمان في الأوساط الشيعية لأنه كان يمارس نشاطه السياسي تحت غطاء بيع السمن، حيث كان ماذا يضع رسائل الذين يستفسرون على الأشياء والأموال نعم في السمن حتى يضيع، لأن تعرف أنه السلطة العباسية كانت تراقب كل حركة صغيرة وكل حركة كبيرة من أتباعه ومن مناصريه ومن قاعدته وحتى من الإمام.
ولعل السلطة كانت تعلم بأن الإمام غائب وأن هناك رسل بينه وبين الناس، ولكنها لم تكن تعرف ماذا تفعل.
بل على يقين أنها كانت تعرف أنه موجود.
أحسنتم. نعم.
ولكن غيبة هي التي ماذا أحرجتهم وجعلتهم لا يعرفون ماذا يتصرفون سوى متابعة كل من يدخل يخرج من داره.
نعم.
فكان يجعل تلك الأواني السمن، وكان هو طبعا يحظى بجميع ثقة الناس من المناصرين وغير المناصرين، وهو أيضا كان من وكلاء الإمام العسكري أيضا، وكان من وكلاء الإمام الهادي عليه السلام. وعند لقاء الإمام العسكري بالأربعين الذين بينا في حلقات سابقة، 40 قائدا، 40 مقربا، 40 خاصا، عبر ما شئت، قال لهم الإمام العسكري، قال فاقبلوا من عثمان. الإمام العسكري قال فاقبلوا من عثمان ما يقوله وانتهوا إلى أمره، واقبلوا قوله فهو خليفة، خليفة إمامكم والأمر إليه. إذن هو ليس خليفتي أنا في التواصل ما بيني وبينكم، وليس خليفة التواصل ما بيني وبينه وبين الإمام الهادي وبينكم، لكنه خليفتكم الإمام المنتظر الحجة، هو أيضا ماذا سوف يكون المرتبط والرابط ما بينكم. طبعا واختلف في تاريخ وفاته بين 260 و267 وربما 280.
هذا هو السفير الأول.
هذا هو السفير الأول.
نعم.
وهو عثمان ابن سعيد.
نعم.
وهو مدفون الآن في بغداد في منطقة نعم. يقال لها منطقة الخلاني باسمه.
نعم. ويعني واضح أن الذي اختاره هو الإمام العسكري.
الإمام العسكري والإمام الهادي والإمام نفسه.
نعم أحسنتم كثيرا.
والإمام أيضا نفسه نعم.
يعني هم يعني هؤلاء يعني الإمام الهادي والإمام العسكري زكياه للاستفارة أو للنيابة
للأربعين مقدما، الأربعين نعم. قائدا، الأربعين ثقة.
نعم. الآن النائب الثاني من هو؟ نعم.
أحسنت. النائب الثاني هو ولده الذي نعم. يعرف بمحمد بن عثمان بن سعيد العمري، وهو ابن النائب الأول، وكان أيضا يحظى باحترام كل الشيعة وغير الشيعة من المناصرين لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكان أيضا من أصحاب الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث قال عنه الإمام العسكري العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك فعني يؤديان، وما قال لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. إذن العمري وأبوه كانوا من أوثق الثقات عند أهل بيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال عبد الله بن جعفر الحميري، لما مضى أبو عمرو عثمان بن سعيد نعم أتتنا كتب بالخط الذي كنا نكاتب به بإمامة عمر بن عثمان بن سعيد في مقامه. إذن هو نفس الخط الذي كان ماذا يتعامل معنا به في زمن أبيه، هو نفس الخط الذي كان يوصل إلينا.
تولى الإمامة مدة 40 عام. نعم، صدرت تواقيع عديدة بحقه من الإمام له عدة يعني
تولى مؤلفات. النيابة تقصدون تولى نعم. النيابة
نعم تولى نعم. النيابة نعم. نعم تولى نيابة الإمام نعم. طبعا هو أيضا تولى إمامة الربط ما بين الإمام وما بين
نعم.
القاعدة
نعم. نعم. نعم
فلذلك هو كان يعتبر أيضا
بالقائد
وكان المدبر وكان الواسطة نعم. نعم وهو بمثابة القيادة نعم
شكراً.
وهو لمدة 40 عام صدرت عنه تواقيع عديدة بحقه من الإمام التي ماذا وله عدة مؤلفات ظهرت بعد وفاته عن النائب الثالث والنائب الرابع
شكرا
نعم وقد أخبر بين وفاته فمات في ذلك اليوم والتاريخ لأنه الإمام أخبره بالساعة التي سوف يموت فيها فلذلك هو نعم امتثل هذا الأمر ومات في نفس الوقت والساعة
نعم وكذلك نعم. بالنسبة للسفير الرابع كما سوف نعرف فيما بعد
كان أيضا بنفس نعم. المستوى
شكرا لكم سماحة الشيخ نذهب الآن إلى فاصل ثم نعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات
إلى الله نشكو بدمع المقل ننادي نناجي بذل خجل إلى الله نسمو بآه الصدور ونرقى إليه بضعف الوجل إلى الله ربي وليس سواه نلبي نمني ونسعى أمل إلى الله والدمع فينا غزي والذنب أثقل من قد حمل والذنب أثقل من قد حمل إلى الله نرقى بروم القصوف بحال ضعيف وحثو رمل إلى الله من ذا سوى الله جل إليه عليه ومن لي أجل إلى الله عل الإله يجود ولو كان من ذا العطاء وشل إلى الله والله ما لي سواه بذلي وعجزي عليه الأمل بذلي وعجزي عليه الأمل
مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات مرحبا بكم سماحة الشيخ
مرحبا بكم سيدي الفاضل
إذن السفيران الأول والثاني كان في الواقع أبا وابنه نعم عثمان وابنه محمد رضي الله عنهما نأتي الآن سمحت شيخ لي السفير أو النائب الثالث للإمام المهدي عليه السلام
نعم وهو أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي وفي الأيام الأخيرة من حياة أبي جعفر نعم زاره جماعة من كبار الشيعة فقال إن حدث علي حدث فالأمر إلى أبي القاسم إذن مخول من النائب الثاني إلى أبي القاسم الحسين أبو الروح النوبختي فقد أمرت أن أجعله موضعي بعدي وارجعوا إليه وعولوا في أموركم عليه وهو من المقربين من مقربين السفير الثاني وكان الرابط بين قاعدة والنائب الثاني في أيام حياته طبعا له كتاب بعنوان التأديب وهو كتاب فقهي وقد نعم سجن هذا النائب في زمن المقتدر لمدة 5 أعوام مدة سفارته وأحد عشر وعشرين عاما وقد مات سنة 326 فلذلك أنه التفتوا إليه العباسيين فلذلك في فترة سفارته أيضا عولوا إليه وسجنوه لمدة 5 أعوام وبعد ذلك أطلقوا نعم
نعم إذن أيضا استمر في النيابة فترة يعني لا بأس بها
مدة طويلة نعم.
نعم نعم
بعد سجنه أيضا استمر في النيابة
نعم
نعم
ثم يأتي السفير الرابع
وبعده جاء نعم. أبو الحسن علي بن محمد السمري طبعا السفير الثالث العمري، السفير الثالث حسين بن روح، هذا مدفون في بغداد في الرصافة أيضا قريب من الخلاني.
نعم.
بمسافة تقرب ما تقارب 500 متر في منطقة فهو بيته، ويقال لها منطقة الشورجة. منطقة الشورجة هذا منطقة تجارية.
نعم.
يأمها اللطيف أنه يأمها كل تجار العالم في هذا.
نعم.
المكان ويزورونه.
نعم.
لابد من زيارته عندما يصلون إلى هذا المكان.
هذا من كراماته أيضا.
وهذا أيضا من كراماته، جعل كل العالم يطوفون حول قبره وهو في بيته.
أحسنت. نعم. نعم.
وحتى جاء بعد ذلك الحسين علي بن محمد السمري، وهو بأمر من الإمام مباشرة، النائب الرابع كان بأمر من إمام صاحب الزمان وترشيح من النوبختي، نرشحه السفير الثالث وأيده وبارك به وأمر به الإمام عجل الله فرجه وسهل مخرجه. تولى السمري السفارة، نعم، والوكالة، نعم، في وهو أيضا من أصحاب الإمام العسكري أيضا عليه أفضل الصلاة والسلام، وتولى النيابة حتى عام 329 وهي سنة وفاته. طبعا في آخر في نعم وكان في وله طبعا قد صدر إليه كتاب من الإمام عجل الله فرجه وسهل مخرجه عند وفاته. هذا الكتاب صدر إليه مباشرة
قبيل وفاته،
قبيل وفاته بستة أيام. قال له الكتاب هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم. نص الكتاب: يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر أخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله قال تعالى، وذلك بعد طول الأمد وقوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، وسيأتي لشيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة من السماء فهو كذاب مفتري، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد ستة أيام مباشرة توفي السمري، وبذلك بدأت الغيبة الكبرى. وعندما سئل عن النيابة بعدها قال: لم أؤمر بأن أوصي لأحد بالنيابة، وهذا أمر من الإمام الحجة عجل الله فرجه وسهل مخرجه.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. إذا هنا يعني ذكرتم اصطلاحا تلف حوله العلماء وهو المشاهدة، وهذا ما سوف نتوقف عنده إن شاء الله في مستهل الحلقة القادمة من البرنامج. في نهاية هذا اللقاء أشكر ضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية، وأشكركم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء والسلام عليكم.
بريق الكلام. من جالس أهل الإيمان والفكر فاز في الدنيا والآخرة. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من دلائل علامات القبول الجلوس إلى أهل العقول. We'll be right back.
أيها الأفاضل، تستمعون فيما يلي إلى زيارة مولانا إمام العصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، المعروفة بزيارة آل ياسين. فقد جاء في رسالة الإمام المهدي عليه السلام إلى محمد الحميري الأمر بتلاوتها، حيث قال: إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى:
سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديال دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آلاء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تقعد. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تصلي وتقنط. السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك حين تصبح وتمسي. السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. السلام عليك أيها الإمام المأمون. السلام عليك أيها المقدم المأمول. السلام عليك بجوامع السلام. أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، لا حبيب إلا هو أواله. وأشهدك يا مولاي أن عليًا أمير المؤمنين حجته، والحسن حجته، والحسين حجته، وعلي بن الحسين حجته، ومحمد بن علي حجته، وجعفر بن محمد حجته، وموسى بن جعفر حجته، وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق يا مولاي يا شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم فاشهد على ما شهدتك علي وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتم والباطل ما أسخطتم والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات وعزمي نور العلم وقوتي نور العمل ولساني نور الصدق وديني نور البصائر من عندك وبصري نور الضياء وسمعي نور الحكمة ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك فتغشيني رحمتك يا ولي يا حميد اللهم صل على محمد بحجتك في أرضك وخليفتك في بلادك والداعي إلى سبيلك والقائم بقسطك والثائر بأمرك ولي المؤمنين وبوار الكافرين ومجلي الظلمة ومنير الحق والناطق بالحكمة والصدق وكلمتك التامة في أرضك المرتقب الخائف والولي الناصح سفينة النجاة وعلم الهدى ونور أبصار الورى وخير من تقمص وارتدى ومجل العمى الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالناصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقصم قاصميه واقصم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك صلى الله عليه وآله واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يأمنون وفي عدوهم ما يحذرون إلى الحق آمين. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين.
رمضان يا شهر الصيام الصيام رمضان يا شهر الصيام نور تقبل كل عام رمضان يا